قال باب الوضوء. إذن هذا الباب ذكر فيه بعض الأحاديث التي تتعلق بأحكام الوضوء. واعلموا أن الحافظ العراقي رحمه الله تعالى لا يستطرد في هذه الأحاديث، إنما قد يذكر حديث أو حديثين لأمور، من أهمها أنه اشترط ألا يسوق حديث إلا بأسانيد معينة، فقد لا يجد في هذا الباب حديثا على شرطه، فلذلك يترك. وإن كان في بعضها قد يذكر حديث ليست على أسانيده على شرطه ثم يشير إليها، فلعل هذا من أسباب عدم الاستفصال في أحاديث الباب. قال عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها، إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده. وفي رواية لمسلم ثلاثة، وقال الترمذي مرتين أو ثلاثة. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق من منخره من الماء ثم ليستنثر. حديث الأعرج، هذا الحديث عند كما مر بنا عند الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. إذن عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم. إذا هنا ظرفية شرطية غير جازمة، إذا استيقظ أحدكم من نومه أي إذا قام من النوم. إذا أخذنا أول العبارة إذا استيقظ أحدكم من نومه، قيل الحكم عام في كل نوم سواء كان النوم في الليل أو في النهار، لكن آخره بعضهم يرى أنه قيد، قال باتت يده. إذا استيقظ أحدكم، والخطاب للصحابة رضي الله تعالى عنهم، لكنه عام للأمة، من نومه ظاهره سواء نام ليلا أو نهارا فليغسل يده. هنا أمر غسل اليد قبل إدخاله في الإناء، هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ راجع إلى العلة في النهي، لماذا نهي المستيقظ من النوم أن يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة؟ قيل العلة تعبدية، فعلى قول بأن العلة تعبدية يكون النهي للتحريم. وقيل أن العلة معقولة، وهي أن الشخص حينما ينام مظنة أن تأتي يده على دبره أو على فرجه فتتلوث، فإذا تلوثت بالنجاسة قد تفسد الماء. وعلل بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب أهل المدينة وهي مكان حار، فربما يسيل العرق ونحو ذلك وتنتقل النجاسة. لكن لا شك أن هذا التعليل فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة كلها ولا يخاطب أهل المدينة، فالقاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني يكون النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جماعة في وقت معين هذا لا يدل على الخصوصية. قيل أن العلة معقولة المعنى لكنها ليست لأجل التنجيس، إنما لشيء معنوي، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الشيطان يبيت على خيشومه كما سيمر بنا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة. قيل كذلك قد تكون يده تلاعب بها الشيطان أو نحو ذلك. واللي يظهر لي والله أعلم أن يعني الأصل هو أن العلة تكون معقولة، هذا الأصل. فاللي يظهر الله أعلم أن النهي عن الغمس حتى لا يلوث الماء، لكن لا يلزم تلويث الماء يكون بالنجاسة، قد يلوثه بالنجاسة، قد يلوثه بأشياء أخرى. فلذلك من يرى أن العلة تعبدية يرى أنه ينهى مطلقا حتى لو تأكد أن اليد نظيفة. قال فليغسل يده قبل أن يدخلهما. إذا قلنا فليغسل يده، إذا قلنا العلة معقولة، فيكون الأمر والله أعلم للاستحباب والإرشاد ليس على سبيل الوجوب. إذن يستحب أن يغسل يديه لأن الأصل هو الطهارة، عندي يد طاهرة، هذا يقين. كونها تنجست هذا محل شك، فإذا كان محل شك فالأصل هو جواز أن أدخل يدي الطاهرة في الماء. إذن هنا يحمل الأمر هنا على الإرشاد في كل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب والله أعلم.
سم
العلة التي يعلل بها النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، إذا احتمال تلوث اليد. إذا علمنا أن اليد ليست متلوثة وهي الأصل هنا يقين أنها طاهرة فنقول الاستحباب هنا. إنها معنوية، يعني ربما الشيطان يجلب أشياء غير محسوسة كما قال فإن الشيطان يبيت على خيشيمه. قال فليغسل يده، اليد إذا أطلقت في الشارع يراد بها الكف، يراد بها الكف. فلذلك ربنا عز وجل حينما خاطبنا في التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار انما يكفيك ان تقول هكذا، فضرب بيديه التراب اي ضرب بالكفين. فليغسل يده قبل ان يدخلهما، قبل ان يدخلهما اي قبل ان يدخل الكفين في الماء، بمعنى انه يريق شيئا من الماء على كفيه فيغسلهما. قال في عندكم مشكولة بالضم وضوءه، نعم، قبل أن يدخله في وضوئه بفتح الضاد مفتوح عندكم. إذا عندي نسختي أظن عندكم مشكولة، إلا الصواب أنها الفتح، الوضوء هنا بالفتح أي الماء، الماء. والوضوء بالضم هو الفعل، يعني فعل التطهر كما نقول سحور وسحور. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في ماء البحر هو الطهور أي الذي يطهر، وقال في التطهير الفعل الطهور شطر الإيمان. إذن هنا بالفتح يكون للمادة وبالضم يكون للفعل، أقصد فعل يعني فعل المتطهر وفعل المتوضي وفعل المغتسل وهكذا وفعل المتساحر. قال فإن أحدكم لا يدري، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدري. إذا كان الشخص يدري كان يكون يجعلها مثلا في جراب. راجع إلى الكلام الذي ذكرته قبل قليل، هل العلة معقولة المعنى أو تعبدية؟ من قال أن العلة معقولة المعنى يجوز لها أن يدخل ما ولو لم يغسل، لأن سأقول فإنه لا يدري يقول وأنا أدري. ومن يرى أن العلة تعبدية يقول حتى لو غلفت كفك وتأكدت منها لا تدخلهما في الإناء حتى تغسلهما ثلاثا بناء على أن العلة تعبدية. قال لا يدري أين باتت يده. سم الأظهر ليست تعبدية والله أعلم، فإذا كان يعلم أين باتت يده ولا يرى نجاسة في يده يجوز له، لكن يكون الأمر على سبيل الاستحباب والندب. قال أين باتت يده؟ أخذ الحنابلة من قوله أين باتت أن الأمر متعلق بنوم الليل، أن الأمر متعلق بنوم الليل، قيل يقاس النهر عليه، يقول لا العلة تعبدية فلا نقيس، قيل أن هذا باعتبار الغالب والله أعلم، البيتوت الغالب أنها في الليل، لكنهم جعلوا الحكم المشهور عن الإمام أحمد أن الأمر متعلق ببيتوتة الليل وليس بالنهار، وأخذوا منه أنه إذا أدخل يده أفسد الماء، سلبه الطهورية، إما أن يكون طهورا عندهم، أما أن يكون طاهرا عندهم، أو نجسا أيضا على قول الآخر. إذن على هذا لو أن شخص عنده إناء يسير من الماء ثم أدخل يده قبل أن يغسلها ثلاثا من نوم الليل أنه يصبح لا يصح التطهر به، فلا يصح الوضوء به ولا يصح الاغتسال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى. وأيضا استدلوا أن يسير النجاسة ينجس الماء، لكن أيضا هذا محل نظر كما أسلفت، الحديث لم يرد في كالحديث الذي قبله في الباب السابق، الحديث لم يرد في بيان متى يطهر الماء ومتى ينجس، الحديث ورد في باب أدب من آداب الوضوء، وهو أن الشخص يستحب له والله أعلم إذا رأى أن يتوضأ أن يغسل كفيه ليزيل ما علق فيهما. وكما قلت لكم أول الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه يقول عام، لكن يقولون حينما قال باتت دل على أنه المقصود به نوم الليل. وهناك يعني قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى، يعني حسن يعني ما نغفل عنها، وهي إذا ورد عندنا في مسألة دليلان، دليل ورد نص في المسألة ودليل ورد في مسألة أخرى لكن قد يؤخذ منه أو قد يؤخذ منه دليل على هذه المسألة. هنا إذا كان لا نستدل بالدليل الذي لم يرد في المسألة ونرد الدليل الذي ورد أو الدليل الخاص الوارد في المسألة، عندنا الآن هذا الحديث مثلا، هذا الحديث هل ورد في متى أو حكم نجاسة الماء وطهارته؟ لا، وحديث بئر بضاعة ورد في عن طهورية الماء ونجاسته، إذن نأخذ نستدل بعموم حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولا نستدل بمثل هذا الحديث لأجل أي شيء، لأجل القاعدة التي أشار إليها ابن رجب رحمه الله تعالى، أشار إليها ذكرها في فتح الباري ولم يذكرها في قواعده. وعن همام
ما كانوا ينامون القيلولة يكون عندهم شيء مشتهد بيتوتة الليل،
نعم
والقيلولة
بلى،
فإذا هنا جاء على التأليف
نعم
كان عندهم كلا الأمرين،
نعم
خرب
لا يعني في الغالب النوم اللي أقول تسند الأحكام إليه نوم الليل ولا نوم النهار؟ نوم الليل. إذن هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخص نوما من نوم؟ نقول ما خص والله أعلم، لكنه الآن ذكر البيتوتة باعتبار الأغلب، لأن أغلب النوم في الليل، والأصل أن الناس ينامون في النهار، قد يبيت الشخص قبل يقيل قبل الظهر، لكن الأصل في نوم الناس هو قبل الظهر قبل النوم في الليل وليس في النهار. قال وعن همام الحديث السابق عند من؟ عند أحسنت أيضا، هذا نسينا أن نذكر عليه. الحديث السابق في الصحيحين لأنه سكت، فلما سكت فالحديث في صحيح البخاري ومسلم، وأيضا الحديث عند الإمام مالك أنه قال عن الأعرج، فيكون مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهنا قال عن همام. إذا الحديث عند الإمام أحمد عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وهمام هنا هو ابن منبه. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم، إذا استيقظ أحدكم، هذا كالحديث السابق لكن رواية أخرى للحديث، إذا استيقظ أحدكم أي من نومه فلا يضع، هنا أيضا نهي، في السابق قال فليغسل يده، في السابق قال فليغسل يده أمر بغسل، هنا قال فلا يضع يده في الوضوء أي لا يضع يده في الماء حتى يغسلها كالكلام السابق. هل هنا النهي للتحريم أو لكراهة التنزيه؟ على التعليل السابق وليظهر لي أن الأمر لكراهة التنزيه، فلا يضع يده في الوضوء أي في الماء حتى يغسلها، حتى يغسلها سيذكر الآن رواية مسلم ثلاثة، حتى يغسل يده ثلاثة، ثم علل إنه لا يدري أي لا يعلم أحدكم أين باتت يده، تقدم الكلام على هذه اللفظة. قال وفي رواية لمسلم ثلاثة أي حتى يغسلها ثلاثة، إذن أفادت هذه الرواية غسل الكفين ثلاثة، وقال الترمذي مرتين أو ثلاثة، إذن ذكر رواية الترمذي أنها في الشك ورواية مسلم ليست بالشك، إذن فيه أيضا أن الغسل ثلاثة. استدل به بعض أهل العلم رواية ثلاثة على استحباب غسل النجاسات ثلاثة، وجه الاستدلال قالوا إذا كان هذا في نجاسة مشكوك فيها فالنجاسة المتيقنة من باب أولى، لكن قد يخالف المستدل بهذا الحديث أن الغسل ليس من باب النجاسة وأن الأصل في اليد الطهارة، إنما هو يكون من باب النظافة. وبعض العلم بحيث يعني تتضح لكم المسألة أكثر، ينقل بعض العلم أن الأمر بالاستنشاق ثلاثا إذا استيقظ أحدكم منهم فليستنشق ثلاثا، يذكر بعض العلم إجماع العلم أن الأمر الاستحباب مع كلاهما الأمر بعد النوم، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثة فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، ينقل بعض العلم أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، إذن هذا مما يقوي القول بأن الأمر هنا للاستحباب والنهي لكراهة التنزيه والله أعلم. وقوله إذا استيقظ فليضع يده في الوضوء أي المقصود في هذا الحديث أي حينما يريد أن يتوضأ، حينما يريد أن يتوضأ. قال وعنه، عن من؟ عن أبي هريرة في الإسناد السابق، اي نعم أحسنت هو في الصحيح. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخير من الماء ثم ليستنثر، إذا توضأ أحدكم أي إذا شرع في الوضوء، إذن إذا هنا تأتي ويقصد بها حين أشرع في الوضوء، كان إذا دخل الخلاء، قال أي إذا أراد أن يدخل الخلاء. إذا توضأ أحدكم فليستنشق، هنا أمر والأصل في الأمر الوجوب، فليستنشق بمنخريه من الماء. يستدل بهذا الحديث على وجوب الاستنشاق في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب، وقال فيها حديث لقيط رضي الله تعالى عنه: وبالغ في الاستنشاق. هنا ما ذكر المبالغة ولم يخص صائما من غيره، لكن الأحكام تؤخذ من أكثر من دليل. قال فليستنشق، إذن هنا الأمر على الوجوب. إذن واجب في الوضوء الاستنشاق، وكذلك في المضمضة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا توضأت فمضمض. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المضمضة والاستنشاق في الوضوء، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أخل بهما ولو مرة واحدة، هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء. قال ثم ليستنثر. الاستنثار هو إخراج الماء بعد أن يجذب الماء بنفسه إلى داخل أنفه، يرده، وهل يرده بالنفس أو بيده؟ أيضا هذا محل خلاف بين العلم، والله أن الخلاف على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، لكن إذا استنثر هنا يستنثر بشماله، يستنثر بشماله، لأن القاعدة أن الشمال للأشياء المستقلعة. قال وعن الأعرج لم يحل خلاف، يعني الآن شخص استنشق لو لم يستنثر، ونفتر أن الماء دخل إلى جوفه، ما الحكم؟ هل على سبيل الوجوب؟ بعضهم يقول الإجماع على عدم الوجوب، والله أنا مسألة ليس فيها إجماع، فالإجماع غير موجود، بعضهم يرى أنه على سبيل الوجوب، بعضهم يرى أنه على سبيل الاستحباب، لكن أذكر أن بعض نقل إجماع أن الاستنثار ليس بواجب، والله أنه ليس هناك. فهنا أقول يحمل على التأكد الاستنثار، إذا مثلا لو غلبه الأمر وذهب إلى جوفه الماء لا يتصرف عليه.
دليل الوجوب للاستنشاق هذا الحديث،
نعم، لماذا لا يكون دليلا؟ يعني قلنا ثابت أن دلالة اقتران ضعيفة أم لا؟ سبقا تناقشنا فيها، إذن ما يلزم الآن أنه يكون الحكم واحد، أقول تقرن في سياق واحد في أمر واحد يكون هذا الوجوب.
لو كان الاستنشاق حديث آخر لقلنا أنها دلالة اقتران،
نعم،
الآن لا يوجد لها الحديث،
ما في بأس، لكن كما قلت لك بعض العلم يحمله على الاستحباب وينقل الإجماع في المسألة، فلما يكون أحد مثلا يرى الاستحباب أو ينقل الإجماع، ويمكن الإجماع ليس محفوظا، يقول يجعل طالب العلم يقول يتريث في مسألة الحكم بالوجوب، لأن مسألة الحكم بالوجوب أنك تؤثم الناس، تفسد عبادتهم، يعني دائما حينما نريد أن نصدر حكم لا انظر تبعات هذا الحكم، ما الذي يحصل تبعات هذا الحكم، هذا أمر مهم الحقيقة.
لا يأتي هذا الشيء حتى على الاستنشاق،
كيف
حتى الاستنشاق نقول أنه للاستحباب؟
لا، ما نقول للاستحباب، الاستنشاق الآن كما قلت دل عليه الدليل ومحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يعني وما نقله العلم على الإجماع على أنه للاستحباب اللي هو الاستنشاق.
عدم النقل ليس نقلا للعدم،
إذا
استدل بهذا الحديث
كما قلت لك بارك الله فيك. يعني
لا لا شخص قال ما قلت من هذا الحديث.
نعم نعم.
هل هناك حديث آخر؟ قلنا لا. قال إذن أوجبوا الاستنتاج أو جعلوهما متحدان فيها.
لا نقول يقال على رأي أقول الجمهور على أن الاستنتاج على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
دلالة الاقتران في هذا ليش الظاهرة؟
يعني القاعدة العامة في دلالة الاقتران ضعيفة. كل من ثمره ذات مر وآتوا حقه يوم حصاده. سيمر بنا إن شاء الله مثلا يعني لعله في الدرس القادم الكلام على خصال الفطرة بعضها مستحبة بالإجماع.
مع وجود أدلة
نعم. هم مثل المسألة يرون أنها من باب النظافة من باب الأدب تكون ليست عن أسئلة وجود المقصد فيها النظافة. نعم. لكن أمران مختلفان الآن الأمران مختلفان هذا استنشاق وهذا استنفاق الحكم مختلف. نعم. لكن لو شخص لم يفعل ذلك هل نقول نفسد وضوءه؟ هذا السؤال. ودائما أي حكم تريد أن تصدر انظر تبعت هذا الحكم يعني هل تتجاسر أنت على تبعات هذا الحكم؟ قال وعن الأعرج هذه أيضا نفيد الفائدة وهي أن ذكر الشخص بوصفه لا أو بعلة إذا كان من باب التعريف هو جائز فالسلف يطلقون على عبد الرحمن بن هرمز الأعرج سيمر بنا على سليمان بن مهران يطلقون عليه الأعمش وهكذا. عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. نفس الكلام السابق قال هنا في أنفه هنا قال بمنخريه. قال ومن استجمر فليؤثر أي الاستجمار هنا أمر به من استجمر فليؤثر والإيثار تارة يكون على سبيل الوجوب وهو ما كان ثلاث تارة يكون على سبيل الاستحباب إذا زاد على الثلاث مع الإنقاء وسيأتي إن شاء الله كلام على الاستجمار. بعض العلم طرد عموم هذا ومن استجمر فليؤثر حتى في باب الألوءة يعني حينما يريد أن يتبخر يجعل ثلاث قطع أو يمر هذا الطيب على نفسه ثلاثا لأن قال من استجمر فليؤثر. وأيضا هذا استدل به أيضا الحديث وأمثاله الأحناف الذين يرون أن يجزي الاستجمار مرة واحدة لأن الوتر يصدق عليه مرة واحدة.